الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 37 بعد 200 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، هو 12 من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: غسل الإحرام، وهو مستحب حيث يتجرد من أراد الإحرام من لباسه ويغتسل ويتطيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهكذا أمر أسماء بنت عميس حين نفست وهي بذي الحليفة أن تغتسل وهي نفساء، فمن باب أولى غير ذلك. ولها أن يغتسل في الفندق ويلبس إحرامه ثم يهل من الميقات، أو يركب الطائرة ثم يهل من الميقات. وإن حج أو اعتمر بدون غسل إحرام فحجه صحيح. قال رحمه الله: قال البزار رحمه الله كما يكشف الأستار: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن بكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، وأيضا المرأة إذا أرادت أن تحرم للحديث المتقدم، وإنما ذكر الرجل خرج مخرج الغالب. وقوله من السنة من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علم الاستحباب من دلائل أخرى. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. وذكر حديث زيد بن ثابت عن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال: وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وهو قول الشافعي وقول غيره من أهل العلم. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا الفضل بن يعقوب الجزري، وقد قال أبو حاتم محله الصدق، وقال الخطيب كان صدوقا انتهى من تهذيب التهذيب، وقد توبع الفضل بن يعقوب تابعه محمد بن مثنى. قال البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا عبدان الأهوازي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سهل ابن يوسف به، وصح الحديث الحمد لله. ويأتي الحديث بإذن الله في كتاب الحج والعمرة 1341 باب الغسل للمحرم. وقد قال الله عز وجل: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن التفث قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط أو حلق الأبط، وهذا كله أيضا يجرى به عند الإحرام. قال رحمه الله: الفرق بين ماء الرجل وماء المرأة. المراد به المني، ليس البول، وليس ماء آخر خلق من ماء دافق، فالمني يسمى ماء. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حد أنبأنا عبدان أو عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق كان الشبه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ويشهد لهما في الصحيح من حديث ثوبان وحديث عائشة أم سلمة رضي الله عليهم أجمعين أن ماء الرجل غليظ أبيض، أي شديد القوام أبيض اللون، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق كان الشبه. جاء في حديث ثوبان: فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى. ولكن هذه الرواية تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي غير ما موطن، وأنه لا مدخل في الذكورة والأناثة للسبق الماء من عدمه أو من علو الماء من عدمه، وإنما الحديث في الشبه، أيهما سبق كان الشبه. إذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أعمامه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أخوانه، والله أعلم. صحاح الألباني في صحيح سنن النسائي 200. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا يكون الإنسان إلا من هذا، إلا ما كان من عيسى بن مريم عليه السلام، ما كان من آدم عليه السلام وحواء، وإلا فإن الإنسان من ماء دافق. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال: التنزه عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، بمعنى أن النهي للكراهة وليس للتحريم. فالماء المستخدم الصحيح أنه طاهر، والرجل المسلم طاهر المؤمن لا ينجس، وهكذا المرأة شأنها شأن الرجل إلا ما كان من دم الحيض أو دم النفاس. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله حاوى حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله وهو الأودي عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل المرأة أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد ليقترف جميعا. قد كانت عائشة تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد، وربما يبادرها حتى تقول دعلي دعلي. هذا حديث صحيح. وداود بن عبد الله هو الأودي الزعافري، وزهير بن معاوية الحديث أخرجه النسائي. وقد ذهب قوم إلى العمل بهذا الحديث، وأنه لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة أو تغتسل المرأة كذلك بفضل الرجل. ومنهم من ذهب إلى الجواز مطلقا، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل. ومنهم من فصل، قال إذا اختلت به المرأة لا يغتسل به الرجل. ومنهم من قال أنه على الكراهة، وهذا هو الصحيح، أو أنه منسوخ، مع أننا لا نعرف التاريخ، لكن قد ثبت في آخر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع نسائه. الحديث الصحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد الحميري قال لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه مثل ما صاحبه أبو هريرة، فما زادني على 3 كلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل من فضل امرأته، ولا تغتسل بفضله، ولا يبول في مغتسله، ولا يمتشط كل يوم، لا يبول في مغتسله، كما جاء عن جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول في الماء الراكد ثم يغتسل منه، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ولا يمتشط كل يوم. هذا على النهي للكراهة، لأن هذا فعل المترفين، لكن يمتشط إذا رأى الحاجة إلى المشط. قال حدثنا يونس عفان قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة 4 سنين، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. قد جاء في النهي عن البول في المغتسل، فإن عامة الوسواس منه. وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وأن يقترف جميعا، في جواز استخدام الماء المستعمل، إذ أنه يعود قطرات نحو ذلك. هذا حديث صحيح. وزهير في السند الأول هو ابن معاوية، صحه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود 81. قال الترمذي رحمه الله وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، كره فضل طهورها ولم يرى بفضل صعورها بأسا. وقال محمد بن بشار في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل فضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. ثم بوب الترمذي رحمه الله باب الرخصة في ذلك، أي أن الرجل يغتسل بفضل المرأة والمرأة تغتسل بفضل الرجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، وفي رواية لا ينجس، وهذا الأشهر. وقال وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. قال رحمه الله الكافر إذا أسلم يغتسل، وهل هذا على الوجوب أو الاستحباب؟ اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى الوجوب استدلا بأحاديث في الباب، ومنها غسل أثام بن أسال حين أسلم، وغسل أم أبي هريرة حين أسلمت، وما كان يجري أيضا في حضرة مصعب بن عمير رضي الله عنه، وحديث الباب، وهذا الذي رجحه ابن قدامة في المغني. ومنهم من ذهب إلى الاستحباب، ومنهم من ذهب إلى عدم الحاجة إلى الغسل مطلقا، ومنهم من قال إن كان قد حدث من الكافر الجنابة تعين عليه الغسل، أما إذا لم يقع منه الجنابة ليس عليه الغسل. ومن قال إذا وقعت منه الجنابة عليه الغسل، سواء اغتسل قبل إسلامه أم لا، لأن الغسل قبل إسلامه لا يؤثر. الشاهد أن غسل من دخل في الإسلام ثابت، وإنما الخلاف في حكمه بين الوجوب والاستحباب. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأغر هو ابن الصباح كما في الترمذي عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر والأمر يفيد الوجوب. وأما قول أبي حنيفة بأن هذا لم يشتهر فهذا لا يلزم، فكم من أمر من الواجبات المتعينات وإنما رواه الواحد أو الاثنان. ثم أيضا قد علم عند من لم يسلم هذا، ما الذي دعا أم أبي هريرة إلى الاغتسال، وما الذي دعا أثامة بن أثال إلى الخروج إلى الاغتسال، وما الذي دعا أسيد بن حضير وعباد بن بشر وغيرهم ممن أسلم على يد مصعب بن عمير إلى الاغتسال. قال الترمذي رحمه الله بعد أن ساق الحديث هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، العمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه، لكن هل الاغتسال للنجاسة؟ لا يلزم أن يكون للنجاسة ولا يلزم أن يكون من الجنابة، والله أعلم. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والنسائي أخرج عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري به، وصححه الألباني في صحيح أبي داود الأم 382. قال لا يلزم في الغسل إزالة الضماد، يعني إذا كان عليه ضماد أو عليه جبس أو عليه يعني لصقة للجراح ونحو ذلك أو للعمليات لا يلزمه إزالة ذلك، أما إذا كانت عليه جوارب أو عليه خفاف فيلزمه الإزالة كما تقدم في حديث صفوان بن عسال إلا من جنابه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي، لكن هل يلزمه أن يمسح على الضماد؟ جمهور العلماء على المسح الذي يظهر عدم ذلك، لأنه يتقي الله ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم، استطاع أن يغتسل بدنه إلا هذا الموضع، هل نلزمه بالتيمم؟ لا دليل على التيمم، وهذا اختيار الشيخ مقبل ويروى عن مكحول. قال أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمرو بن سويد عن عائشة بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن سويد، وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب في عون المعبود، والمعنى كنا نلطخ ضفائرنا ضفائر رؤوسنا بالصمغ والطيب والخطم وغير ذلك، ثم نغتسل بعد ذلك ويكون ما نلطخ به ونضمد به من الطيب وغيره باقيا على حاله لعدم نقض الضفائر. ويحتمل أن يكون المعنى كنا نغتسل ونكتفي بالماء الذي نغسل به الخطمي ولا نستعمل بعده ماء آخر، أي نكتفي بالماء الذي نغسل به الخطمي وننوي به غسل الجنابة ولا نستعمل بعده ماء آخر نخص به الغسل. قال الحافظ بن الأثير في جامع الأصول قاله الحافظ بن الأثير في جامع الأصول انتهى المراد منه، المعنى الأول هو الصحيح. لابد أن يصل الماء في غسل الجنابة إلى البشرة والشعرة، وإنما هذا محمول على أن مثل هذه الأشياء لا تمنع وصول الماء. قال لا يتوضأ بعد الغسل، وعلى هذا التبويب قد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه واستدل بحديث ميمونة رضي الله عنها بغسل النبي صلى الله عليه وسلم أنها قربت النبي صلى الله عليه وسلم ماء فتوضأ فمضمض واستنثر غسل وجهه ثم غسل يديه للمرفقين ثم غسل اغتسل ثم تنحى وغسل رجليه، وبه يستدل على عدم إعادة الوضوء، لكن هذا يحمل على من لم يمس فرجه. قيل للإمام أحمد أين أخذت أن مس الفرج ينقض الوضوء؟ قال من فعل ابن عمر كان إذا اغتسل يعيد الوضوء يقول لعلي مسست فرجي أو نحو هذا، كما في المصن كما في ماذا ماذا لابن المنذر الأوسط لابن المنذر. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال أنبأنا الحسن وابن صالح عن أبي إسحاق حا وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وذكر الترمذي رحمه الله أن العمل عليه عند كثير من أهل العلم، لكن على المعنى الأول إذا لم يمس فرجه، أما إذا مس الفرج فإنه يعيد الوضوء، لأن مس الفرج على الصحيح من أقوال أهل العلم ناقض للوضوء. قال الترمذي: هذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل. قال: مواكلة الحائض في الصحيحين من حديث أنس أو في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يواكلوها ولا يجامعوها في البيوت، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كل شيء إلا النكاح. فقال اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خلفنا فيه. فقال أسيد بن حضير وعباد بن بشر: أفلا نجامعهن يا رسول الله؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث: فالشاهد أنه لا بأس من مواكلتها، والناس في الحائض على أنحاء. الأول أهل الإسلام، وهو أنهم يواكلوها ويجامعوها في البيوت بمعنى المجالسة والمؤانسة، بل النوم مع زوجها. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام مع بعض نسائه كما في قصة أم سلمة، فدعاها فنام معها في الخميلة، وهكذا ميمونة جاء بنحوه وعائشة جاء بنحوه. والحال الثاني حال أهل النصارى الذين لا يتورعون عن الحائض، ربما جامعها أحدهم وهي في حيضها، وربما مس من دمها إلى غير ذلك. والحالة الثالثة حال اليهود الذين يشددون، ربما أخرجوها من البيت ولم يأكلوا من طعامها ولم يشربوا من شرابها إلى غير ذلك. والمؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر عائشة يقرأ القرآن وهي حائض، وهذا دليل على طهارتها ولو كانت نجسة ما فعل ذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها. يعني هل يجوز لي أم لا يجوز؟ قال: واكلها، لا حرج من ذلك، فهي طاهرة وعرقها طاهر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الشرب من سورها، كثير جماهير العلم على جواز الشرب من سورها والأكل من سورها، إنما اختلفوا في الوضوء من باقي مائها. قال الترمذي رحمه الله تحت باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسورها: وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. فتقدم طهورها. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب. قال أبو عبد الرحمن: روى أبو داود. وقبله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. قال: لك من فوق الإزار. وأخرجه ابن ماجه، يعني له أن يباشرها، أما ما تحت الإزار ربما أصابه النجس، أصابه الدم، وأما إصابة موضع الدم فلا يجوز. قال الله عز وجل: نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. وقبلها: فاجتنبوا النساء في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن الأعلى يعني بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب الغسل، أي من المرأة، لم يسأله عما يجب الغسل مطلقا، لأن موجبات الغسل مجموعة قد ذكرناها قبل، لكن هنا من المرأة. وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، مجموعة من الأسئلة. قال: إن الله لا يستحي من الحق، أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا، فذكر الغسل، يعني بمعنى أنه كان منهم مع عائشة أو مع بعض أزواجه ما يكون، يعني وإن لم ينزل يغتسل. قال في حديث عائشة: إني لا أفعل هذا أنا وهذا ثم نغتسل، يعني بدون إنزال. وجاء في بعض رواياته: إذا جهدها، إذا جاء قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهكذا جاء بنحو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحة. قال أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل. أما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي. هل هو نجس أم طاهر؟ اختلف فيه أهل العلم، وبعضهم ذهب إلى نجاسته، وهو ناقض للوضوء إلا إذا كان من السلس. فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ. جاء في بعضها: توضأ واغسل فرجك، وهذا لا يفيد الترتيب، لأنه لا يعقل أن يبدأ بالوضوء ثم يغسل فرجه، فإنه سينتقض الوضوء، ولكن يقطع قبل ذلك موجبات الوضوء ثم يتوضأ. وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد. هذه صلاة النافلة، إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة، متفق عليه عن زيد بن ثابت. وأما مؤاكلة الحائض فآكلها، هذا حديث حسن ولا محذور في ذلك. قال رحمه الله: الحائض تختضب، يعني تختضب بالحنة أو شيء من الخضابات، إن كانت عازلة وإن كانت غير عازلة. إن كانت عازلة يلزمها عند الغسل من الحيض أو الطهارة للصلاة أن تزيل العوازل، وإن كانت غير عازلة لا حرج في ذلك. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن معاذ أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. لا محذور في ذلك، تتجمل لزوجها وتغتسل حتى لغير حيضها وتلبس من أحسن ثيابها. هذا حديث صحيح رجال ورجال صحيح حجاج بن منهال في النهاية أي بعود، والأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود الذي يشبهه وقد تسكى للام تخفيفا. هذا في تعليق على الحديث الآخر بضلع. قال: كيفية غسل دم الحيض؟ تنبيه قول، نعم سيأتي. كيفية غسل دم الحيض جاء في الصحيح من حديث أسماء: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، يعني تحته تذهب العين، تقرصه تذهب الأثر، ثم تغسله بالماء ليزول أجمع، لأنها إذا غسلته قبل حته ربما تمدد الدم في الثوب ها هنا وها هنا. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد قال حدثني عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع عود، ضلع من ضلع الحيوان أو عود يشبه الضلع. قال الشيخ الألباني: صحيح قول بضلع، كذا وقع عند جميع من أخرج الحديث بالضاد المعجمة وبالكسر فتح اللام ويكسر وهو العود، لكن قال الحافظ في التلخيص وضبطه ابن دقيق العيد: فتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين مهملة وهو الحجر. قال: وقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام، ولعله تصحيف، لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك، كذا قال. لكن قال الصاغاني في العباب في مادة الضلع بالمعجمة وفي الحديث: حتيه بضلع. قال ابن الأعرابي: الضلع هنا العود الذي فيه عوجاج، وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة، وزاد عن الليث قال: الأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه. يستفاد من هذا الحديث أحكام كثيرة أذكرها، أهمها: الأول أن النجاسة إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، هذا قول الجمهور، والصحيح أن النجاسة تزول بما زالت به، هذا هو الصحيح. لو في رجلك نجاسة وغسلتها بالبيبسي تزول ولا ما تزول؟ أو غسلتها بماء الورد تزول أو ما تزول؟ أو غسلتها بالمرق تزول أو ما تزول؟ بلا شك ولا ريب أنها تزول، لكن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء. أما النجاسة يصلح أن تطهر بغير الماء إذا لم يجد، وإذا وجد الماء فالخروج من الخلاف ثم هو الأفضل. الثاني أنه يجب غسل دم الحيض ولو قل عموم الأمر. الثالث أن دم الحيض نجس للأمر بغسله وعليه الإجماع كما ذكره الشوكاني عن النووي. أما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها اللهم إلا ما ذكر القرطبي في تفسير من اتفاق العلماء على نجاسة الدم، هذا غير صحيح، القول الأول هو الصحيح. قال الترمذي رحمه الله في الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله، فقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه عاد الصلاة، وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم عاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري بن المبارك. ولم يجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك. من حيث وجوب الغسل، نعم يجب الغسل، لكن إن صلى وهو لا يعلم بالنجاسة أو ناسي للنجاسة فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه، نعم قد قرأنا الحديث يا أخوه، هذا حديث صحيح ورجاله ثقات الحديث، أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد في هذه الصفحة، متابعة عبد الرحمن بن مهدي لابن سعيد وهو القطان في المسند أيضا، متابعة إسرائيل لسفيان الثوري. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح سمعته خلاسا الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، الشعار اللباس الذي يلي الشعر، بمعنى أنهم يلبيت بعضهم مع بعض، وربما وقع بينهم الاتصاق، وربما أصاب بعضهم عرق بعض، وأنا حائض طامس، هذا من أسماء الحيض، الطمث والإعصار والإكبار والحيض والنفاس. من يأتينا ببيت الشعر في أسماء الحيض، في بيت أنها 9 وفي بيت أنها 15، فإن أصابه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، وإن أصابه تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، معنى أنه يغسل مكان الحيض فقط، لا يلزمه غسل جميع الثوب. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح لجابر بن صبح، وقد ثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب، الحديث أخرجه النسائي. والحمد لله الآن قد توفرت الحفاظات وما في بابها، قد تحيض المرأة ولا تصيب ثوبا ولا تصيب شيئا. أما في الزمن الماضي كان شأنهن القلة، وربما أصاب الحيض شيئا من جسمها أو من معها أو من ثيابها، والله المستعان. حتى في آخر الأمر بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اتخذنا ثوبا للحيض، لبست ثياب حيضها. قال ماذا تعمل المستحاضة؟ الحيض هو الدم النجس الخارج في أوقات معلومة ولا حد لأقله وأكثره على الصحيح، وما جاء أنه ضرب على نساء بني إسرائيل لا يعارض من أنه كتب على بنات آدم، فأصله أنه على بنات آدم، وإنما أطلق على نساء بني إسرائيل حين أحدثنا في خروج المساجد كما هو معلوم. وكذلك يكون دم أسود يعرف أو يعرف، يعرف بمعنى يعرف بصفاته، ويعرف أي أن له لون، أعني له ريح، ريح كريهة، بخلاف دم الاستحاضة فهو عبارة عن دم يكون كغسيل اللحم وسببه مرض، دم الاستحاضة سببه مرض، وأما دم الحيض فهو دم طبيعي يقع من المرأة التي قد بلغت، واختلفوا في سن بقاء ابتدائه، فقيل من 9 ربما يقع وفي أكثر، وأما في آخره فذهبوا إلى أن العربية ربما إلى 60 أو إلى 55، والأعجمية ربما إلى 50 أو العكس، هكذا أمور يعني قد لا يوجد عليها دليل، لكن من باب الاستنباطات. حيض نفاس دراس طمس إعصار ضحك عراك فراك طمس إكبار، هذه أسماء الحيض 10، وبعضهم قد أوصلها إلى 15. أظن نكتفي بهذا لأن بقي معنا حديث واحد أو عدة باب واحد، لكن يحتاج إلى شيء من الإطالة قليلا. أحكام الاستحاضة، والحائض تترك الصلاة وجوبا، والمستحاضة لا تترك الصلاة بل يجب عليها أن تصلي، والحائض تترك الصيام وجوبا وعليها القضاء، والمستحاضة يجوز لها ترك الصيام وتقضي، وإذا صامت صيامها صحيح. والحائض لا يجوز لزوجها أن يأتيها بموضع الدم، والمستحاضة لا حرج عليه من ذلك. ويأتي أحكام الاستحاضة في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.